الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي ما عرف قدرك من عطاك، إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت. ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، من للعباد غيره، ومن يدبر الأمر ويعدل المائل. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا بدمانا قد فديناه، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. له الشفاعة دون الرسل قاطبة، فبالشفاعة رب العرش أرضاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وبيض وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إن ربي على كل شيء قدير. هبتي في الله حلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، ومع الفقرة الأولى فقرة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا زال الحديث موصولا حول تلك الملحمة العظيمة من ملاحم التاريخ، وتلك المعركة والغزوة العظيمة، ولها من اسمها مسمى غزوة بدر، فكانت كالبدر للمسلمين، كانت فرقانا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فرق الله بها بين الحق والباطل. نكمل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن أحداث غزوة بدر، ولكن بادئ ذي بدء يسعدني ويشرفني أن أرحب بأخوي الحبيبين من شباب الأمة الواعد الذين نفتخر ونعتز ونشرف بهم. أخي الحبيب صاحب الصوت العذب الندي الجميل في تلاوة القرآن الكريم بالتجويد كان أم بالترتيل، والذي يحاكي شيخنا أحد أعلام القراء الراحلين فضل الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يمكن يمتاز وله المقدرة على الاتيان ببصمة صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله وطيب الله وصراه، أخي الحبيب محمد حسن الصعيدي. أهلا وسهلا شيخ محمد.
أهلا وسهلا،
حياكم الله وإياكم.
أهلا وسهلا،
أسأل الله لك التوفيق والسداد
وخلاص
ربنا يكرمك يا شيخ محمد.
أكرمك
أيضا سعيد ويشرفني أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب صاحب الأسلوب المتميز وصاحب السمت الطيب والابتسامة الجميلة، أخي الحبيب محمد شريف سعد الدين. أهلا وسهلا شيخ محمد.
أهلا وسهلا بك،
حياكم الله وإياكم.
ربنا يعزك ويرفع
توفيقك والسداد والإخلاص.
آمين يا رب وإياك.
أحبتي الكرام، النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية من فكرة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند استشارة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف خطيبا بين المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا علي أيها الناس. وهنا كما ذكرت لحضراتكم من قبل أن أهم الدروس المستفادة من غزوة بدر المشورة، المشورة واستشارة غيرك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أنا وليذهب الجميع ورائي، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام متواضعا وكان يأخذ برأي الصحابة. وسمعنا ما قاله أبو بكر أو ما قاله المقداد بن عمرو وما قاله سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عن الجميع، ولكن بعد أن استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمات سيدنا سعد بن معاذ وإلى كلمات المقداد بن عمرو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا سعد بن معاذ قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد آمنا بك وصدقناك إلى آخر الكلمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سر واستنار واستبشر عليه الصلاة والسلام، قال: سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة، بيقول للمهاجرين والأنصار: لكأني أنظر الآن إلى مصرع المشركين وكبار وقادة المشركين والكفار. طبعا في ذات الوقت كان عليه الصلاة والسلام، كان الكفار أو المشركون يتجهزون لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بقيادة كبرائهم، بقيادة أبي جهل، ومنهم أيضا كعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم شاركوا في غزوة بدر. المهم، نزل النبي عليه الصلاة والسلام عند مكان أو عند أدنى ماء من موقع أو من مكان بدر، فقال أحد الصحابة وكان هو الخباب بن المنذر، قال: يا رسول الله، أهذا منزلا أو هذا منزل أنزلكه الله، أم هو الرأي والحرب والخديعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والحرب والخديعة. فقال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل. واقترح على النبي عليه الصلاة والسلام مكانا آخر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم، نزل على رأي هذا الصحابي الجليل. شوف المشورة مرة أخرى. المهم يتجهز النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل النبي لعريشه أو إلى المكان اللي هي زي ما بيسموها كده في الحروب غرفة العمليات، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء: اللهم أنجز لي ما وعدتني. النبي يلح على المولى سبحانه وتعالى في الدعاء: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك أو تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد في الأرض. ويلح النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يدخل عليه سيدنا أبو بكر: أبشر يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. ويسقط رداء النبي من عليه فيغطيه أبو بكر ويلبسه إياه أبو بكر رضي الله عنه، فيلح النبي في الدعاء ويسجد بين يدي الله: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. ويقول له أبو بكر: إن الله منجز لك ما وعدك. ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يحمل الهم، هم إيه؟ إن هم طبعا عددهم قليل، ولكنه يثق وعنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. 314 في مقابل 1000، خلي بالك المشركين كانوا 1000 ويمكن كانوا أكتر كمان. تخيل كده، المشركين كانوا معهم حوالي يعني أظن 70 فرس أو يمكن أقل من ذلك، ولكن كان عددهم يفوق بكثير عدد المسلمين. 314 أو 313 كما ذكرت بعض الروايات، يعملوا قصاد 1000 فرسين مع النبي ومع الصحابة، يعملوا قصاد مئات أو 70 من الفرس. 70 بعير يعملوا ايه قصاد ملاي او مئات من البعير؟ ما يعملوش حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوجه الى الله بالدعاء، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء فيغفى اغفاء، يعني يغمض النبي عليه الصلاة والسلام عينيه، ثم يقول لابي بكر بعد ان اغفى اغفاء ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام. خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، فاغفى اغفاء ثم استيقظ فقال: ابشر يا ابا بكر، قد اتاك النصر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه وعلى ثناياه النقع، يعني على ثناياه الغبار. هذا جبريل قد أتى ومعه فرسه. وقيل إن فرس أو حصان سيدنا جبريل عليه السلام كان يسمى حيزوم، لموقف سنذكره لاحقا. قال: أبشر يا أبا بكر، قد أتاك النصر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه على ثناياه النقع. تخيل من شارك في المعركة مع النبي عليه الصلاة والسلام: سيدنا جبريل، سيدنا جبريل أعظم الملائكة، سيدنا ميكائيل، الملائكة، كثير من الملائكة شاركوا في تلك المعركة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. محتاجين بقى نقف مع مشاركة الملائكة أو قتال الملائكة مع المسلمين في غزوة بدر. شوف سيدنا جبريل وعظمة جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل كان بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في بداية البعثة النبوية وهو بيتعبد لله في غار حراء، بيقول: رأيت جبريل منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. جبريل دي 600 جناح. تخيل جبريل رفع قرى قوم لوط على طرف جناحه، خلي بالك يعني طرف جناح واحد من أجنحته، وقيل إن هو الجناح الأيمن. رفع قرى قوم لوط بدوابهم وماشيهم وأمتعتهم وبرجالهم، كل القرية، رفع القرية على طرف من جناح من أجنحته الأيمن عاليا حتى سمع أهل السماء صريخ نسائهم ونبح بكلابهم، ثم تركها فوقعت مكفأة عاليها سافلها كما قال ربنا سبحانه وتعالى. جبريل عليه السلام شارك في غزوة بدر. جبريل عليه السلام كان يمتاز بالقوة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح. طيب سؤال، مش جبريل هو من الملائكة؟ لماذا ذكر الله وقال تنزل الملائكة والروح؟ خلاص كان تنزل الملائكة بإذن ربهم مباشرة. هنا بقى بيسميه علماء البلاغة ذكر الخاص بعد العام اهتماما بالخاص. دي واحدة. الحاجة الثانية، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش تنزل الروح والملائكة؟ جبريل مش من ملك ومن أعظم الملائكة، هو الوحي. طب ليه ربنا سبحانه ما ذكرش مثلا، لم يتقدم ذكر جبريل على الملائكة، لم يقل الله عز وجل تنزل الروح والملائكة، قال تنزل الملائكة والروح. عشان أبين لك المعنى والمغزى والحكمة من ذلك. تخيل كده لما بتسمع عن أحد الرؤساء والحكام لما بيسافر لدولة معينة، قبل ما بيسافر حوالي بيوم أو يومين يقول لك إيه ده وفد من الرئاسة، وفد مثلا تابع للرئيس، سبق الرئيس للبلد المعينة عشان يستعد لزيارة هذا الرئيس أو هذا الحاكم. فكأن الملائكة أو نزول الملائكة في البداية وتقدم ذكر الملائكة على جبريل، كأن الملائكة تنزل بداية استعدادا لنزول جبريل عليه السلام، وكأن الملائكة تحيط به من كل جانب، وكأنه في موكب مهيب تنزل الملائكة والروح فيها. فالملائكة وجبريل عليه السلام شاركوا في غزوة بدر مع المسلمين. قال سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حتى قيل، والحديث في صحيح مسلم، إن أحد الصحابة بيقول وهو بيشارك: تعقبت رجل من المشركين وفجأة وجدت وكأن ضربة أتت على رأسه أو أتت على وجهه، فخطم أنفه وشق وجهه واخضر وجهه. فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت هذا الرجل من المشركين قد خطمت أنفه وشق وجهه واخضر وجهه، وسمعت من يقول: أقدم حيزوم أقدم حيزوم. فقال النبي عليه السلام لهذا الصحابي: نعم، هذا مدد من السماء الثالثة، يعني مدد من الملائكة من السماء الثالثة. وقيل إن فرس أو حصان سيدنا جبريل يسمى بحيزوم. فلك أن تتخيل الملائكة تشارك مع المسلمين في قتال المشركين والكفار. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، فمن كان الله معه فمن أي شيء يخاف، من كان الله معه فعلى أي شيء يحزن. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نكمل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن غزوة بدر وعن الدروس المستفادة من غزوة بدر في لقاء قادم في فقرة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. ولكن دعونا نختم هذه الفقرة بآيات من الذكر الحكيم، بقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، بصوت حبيبنا الغالي الشيخ محمد حسن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا ويأتوكم من فورهم هذا بلى إن تصبروا وتتقوا
بارك الله فيك. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بالله عليك لما لا تكون هذه الغزوة بدرا للمسلمين وقد شارك فيها الملائكة وقد أمد الله المسلمين فيها بالملائكة بإذن الله تبارك وتعالى. كما ذكرت حضراتكم نكمل السيرة ونكمل الأحداث في اللقاء قادم من فقرة اعرف نبيك، ولكن تعالوا بنا لننتقل إلى الفقرة الثانية، فقرة تحت عنوان ثبات المراهقين، بعد فاصل قصير فانتظرونا. ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا لكم بعد الفاصل. وأجدد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين أخي الحبيب محمد حسن الصعيدي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى شيخ محمد، وكذلك بأخي الحبيب الغالي شيخ محمد شريف سعيدين، أهلا وسهلا شيخ محمد، حياكم الله بكم مرة أخرى. أحبابنا الكرام، لا شك ولا ريب أن كثير أو كل بلا شك الخلق بيبدأوا من بيمر بمراحل، مراحل النمو، منها مرحلة الطفولة ومنها مرحلة الشباب أو كما يسميها البعض مرحلة المراهقة ومنها مرحلة الشيخوخة. احنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن أخطر تلك المراحل الثلاث، أخطر مرحلة بتمر بالإنسان، وأنا أقول الإنسان كل خلق، هي مرحلة المراهقة. طيب ليه اخترنا مرحلة المراهقة؟ ليه مثلا واحد يقول لك طب ليه ما اتكلمش مثلا عن مرحلة الطفولة؟ ليه ما اتكلمتش عن مرحلة الشيخوخة؟ ده اللي هنعرفه النهارده بإذن الله تبارك وتعالى لخطر تلك المرحلة. كتير من الشباب دلوقتي لما بتلاقيه دايما في لهو وفي غفلة وفي بعد عن ذكر الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتلاقي دايما حد مثلا تيجي تكلم أحد قرايبه وأحد زملائه يقول لك معلش أصل في مرحلة مراهقة. هل ده عذر؟ هل ده عذر مثلا لكل الشباب ان احنا نعذرهم عشان هم في مرحله المراهقه؟ هل كل واحد من الشباب ما دام في مرحله المراهقه يبقى يعمل اللي هو عاوزه ويعيش حياته زي ما هو عاوزه؟ ده اللي هنعرفه النهارده باذن الله تبارك وتعالى، وهنجيب عن كل تلك الاسئله، وهنعرف كمان لما اخترنا الحديث ان يكون عن المراهقين مع احبابنا الغاليين مع الشيخ محمد حسن ومع الشيخ محمد شريف سعد الدين. عاوز ابدا بدايه مع حبيبنا الغالي محمد شريف. شيخ محمد، عاوز يعني كتير من الشباب دلوقتي يقول يعني ايه المراهقه، او مثلا ايه الفرق بين المراهقه والبلوغ؟
الحمد لله الذي انشا وبرا وخلق الماء والثرى، لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل اذا سرى، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه واله. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الائمه الحنفاء ذوي المقام العلي وذوي النور البهي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم ما بعد، ايها الاحبه الكرام، بادئ ببدء اود ان اشكر اخي وحبيب قلبي الدكتور محمود وكل العاملين بقناة الرحمة الفضائية، نسأل الله عز وجل أن تكون رحمة لقلوب الخلق وأن تكون داعية خير للعالم أجمع. نسأل كثيرا من الشباب، أنت تمر بمرحلة في أخطر مراحل حياتك وهي مرحلة المراهقة، لها تعريفان، تعريف عند علماء النفس وتعريف آخر في الشرع من المنظور الإسلامي. عند علماء النفس قالوا أنها هي الفترة الممتدة من 15 سنة إلى 21 سنة، وهي أخطر مرحلة تمر على الإنسان. طب ليه؟ بتكون بمثابة اختبار أول في حياته، لسه طالع للمجتمع، لسه بيواجه المجتمع، لسه بيشوف المجتمع بعين جديدة، بعين الشباب، حيث أن تأثر الأمم والإنسان وتأثر حضارات الأمم تتأثر تأثرا كبيرا بمراهقة أفرادها. من المنظور الإسلامي بقى، لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالمراهقة، لأن الإسلام اعتبر أن الإنسان له ثلاثة مراحل: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيء. الطفولة، الشباب، الهرم والشيخوخة. في مرحلة الشباب أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الشباب، قال ما نصرني إلا الشباب. كلنا يعلم دور الشباب من الصحابة الكرام في نصرة هذا الدين، نعلم الأرقم ابن أبي الأرقم. وأنا بسأل كل شاب قدامي دلوقتي، بنسمع كثير أن هذا الصحابي الجليل استضاف الدعوة الإسلامية في بيته، كان بيعمل اجتماعات، النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل اجتماعاته في بيت الأرقم بن الأرقم. عارف سنه كم سنة؟ 13 سنة. زيد بن ثابت أسلم وعمره 13 سنة، 13 سنة برضه، ولكن له كان سبقا كبيرا وأثرا كبيرا في نصرة هذا الدين. الأسد أسامة بن زيد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش وعمره 18 سنة. السؤال،
يعني كل دول يعتبر أصحابه كانوا في مرحلة
المراهقة، في مرحلة المراهقة. قال لي يعني بعض الآباء ابنه بيلعب في الشارع كتير، في السايبر وبلايستيشن وبيلهو ويلعب، لك سيبه بيعيش له من مرحلة المراهقة. النبي عليه الصلاة والسلام لا، يحط الشخص المناسب في المكان المناسب مهما كان سنه أو قدراته. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسامة بن زيد ليس لأنه أفضل من الصحابة، لا، بل لأنه وسلم أراد أن يفعل دور الشباب. الشباب اللي عنده إمكانيات لا نطلعه وندربه، والجيل اللي طالع كل واحد في تخصصه. صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك، وضع زيد بن ثابت لأنه رأى أن زيدا يصلح لهذه المهمة. طيب،
يبقى إذا يا شيخ محمد ممكن من استنباط مثلا التعريف وذكر أمثلة استنبط أن المراهقة أكيد فرق بينه وبين البلوغ، أن البلوغ مثلا هو القدرة، مثلا قدرة الشاب مثلا على مثلا التكاثر، أما المراهقة هي يعتبر اكتمال نمو مثلا نفسي، اكتمال نمو جسمي، اكتمال نمو اجتماعي. تمام. الشباب
الإنسان في هذه الفترة له أربع اتجاهات في النمو. طبعا بوجه الرسالة دي للآباء والأمهات، غالبا الآباء والأمهات مهما كبر ابنهم أو كبرت بنتهم بيبصوا لها أنها لسه طفلة. ولا الإنسان،
وعلى النقيض الآخر أن الشاب أو الفتاة بتحس في مرحلة المراهقة برضو بيحس أنه عاوز يستقل بذاته.
تمام، يريد أن يثبت ذاته، عايز يستقل بشخصيته ويثبت أنه موجود في الحياة والمجتمع ويفعل دوره في البيت والشارع والمجتمع. النمو الأول نمو جسم اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه اللي هو إيه؟ البلوغ.
تمام.
نمو داخلي ويسميه علماء النفس نمو فيسيولوجي، بعض التغيرات. والنمو الخارجي بقى بعض الأعضاء وبعض التغيرات للشاب والفتاة والكلام من ده، فده نمو جسمي. نمو الآخر نسمى نمو اجتماعي. نمو الاجتماعي تيجي بص تلاقي بيعمل شوية حاجات ملفتة للنظر، لسه طالع للمجتمع فعايز يعمل شوية حاجات عشان يحسس المجتمع انه موجود. أول حاجة تلاقي بيساير المجتمع مسايرة عمياء، الأصحاب يشربوا سجاير، شايف إن المجتمع كده صح فيقلدهم تقليد أعمى بغض النظر ده حلال ولا حرام. شايف إن مثلا المجتمع بيكلم بنات، الشباب اللي في سنه بيكلموا بنات وبيصاحبهم، فلازم يعمل زيهم، مسايرة الأصدقاء، وهذا خطر كبير في مرحلة المراهقة لما أصدقاء السوء، لقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فأصدقاء السوء في هذه المرحلة بالذات أخطر على المراهق من أن حضرتك مثلا تسيب ولدك في الشارع أو في المجتمع يلهو ويلعب.
النمو الثاني النمو
الاجتماعي.
نكمل بقى باقي النموات إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن أنتقل حبنا غالي يعني الشيخ محمد. الشيخ محمد بأنكم يعني بفضل الله يعني اثنين من الشباب، يعني شايف أن إزاي مفروض نتعامل مع أي مراهق من الشباب؟
الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. والله أستاذ محمود، يعني التعامل مع الشباب حاليا في عصرنا الحاضر لازم يكون كما قال أخي الحبيب الشيخ محمد شريف، اللي برضو يلزم على الأب والأم مراعاة ابنهم في هذه المرحلة، لأن هم بيعتقدوا أيضا أن المرحلة دي بتكون يعني أن هو يعيش له يومين أو يقضي أيامه وخلاص ويسيبه، يعني يقول الحياة هتعلمه، يقول الشارع هيعلمه مثلا، اللي هو بيسيبه مثلا في الشارع يلعب ويخرج مع أصحابه ويسهر برا ويرجع مثلا مع الفجر ما يعرفش هو كان فين، وقلة المراقبة. لازم الأب في هذا الوقت يصاحب ابنه، لازم الأب يتخذ ابنه صاحب ليه، يعني يقرب منه يخليه زي أخوه الصغير. ليه؟ لأن لما الابن يحس أن الأب بالأمان في المرحلة دي وأن هو زي أخوه وزي صاحبه، ففي المرحلة دي لما الشاب يطلع مثلا مع زمايله بره وعرضوا مثلا عليه الأب ما تيجي خد الرقم التليفون ده وكلم البنت دي، طب احنا هنطلع مع البنات النهاردة، هنطلع مثلا نروح كافيه مثلا بيعرضوا فيه مثلا خمور، مثلا بيعرضوا فيه مشروبات محرمة، بنشرب مثلا مواد مخدرة، ناخد اي كلام ده. فلما يرجع الابن وهو حاسس بالامان مع والده وواخده صاحبه واخوه، هيقول له مثلا يا والدي مثلا انا في كذا وكذا عايز اشورك مثلا في امر. فالكلام ده طبعا ايه؟ بالتأكيد الأب طبعا عشان واخد ابنه خليل ليه وصديق، فالابن هيرحب بالموضوع ده ان هو يروح وطالما لما الابن يرجع لوالده في الموضوع ده يبقى الابن هو ايه من جوه ايه مش عايز يمشي غلط.
أظن كتير من دات الأباء دلوقتي بيبتعدوا عن الشباب ما بيصحوش مثلا أولادهم، أظن ان بسبب انشغالهم بقى بالعمل أو الوظيفة
والبعد عن الدين.
صحيح،
دي اكثر يعني نقطه العمل يا استاذ محمود، ان هو مثلا الاب يعني مثلا اغلبيه يقول لك انا كتخير مثلا شغال وبجيب لهم فلوس وعايز اعلمهم والبسهم واكلهم،
وده الواقع.
بس طبعا انت يعني ما تقنعنيش ان انت ما عندكش ال 24 ساعه، ما عندكش مثلا نص ساعه حتى تقعد فيها مع ابنك تشوف هو بيعمل ايه في حياته. ما هو ده هو ممكن يعني بسببه ان انت تعيش في حياه سعيده وبسببه انت تعيش في حياه غير سعيده.
صحيح، احسنت ربنا فيك. طيب يا محمد، احنا كلمنا عن يعني نمو يمكن جسمي، نمو اجتماعي، وزي ما ذكر يمكن برضو الشيخ محمد حكايه مثلا التعامل الاب بالذات، وانا يمكن اخص كذلك الاب، يعني احيانا الام يمكن بتتقرب من هذا قدر المستطاع في الغالب يعني، ولكن تعامل الاب مع الابن ليه دايما انعدمت هذا الامر في زماننا الحالي؟
الوالد اصبح يرى ان ولده يعني ان نكلمه وجاي ينصحه بيبقى في بعض مفيش فن في المعاملة، تلاقي في بعض الغشومية أحيانا.
صحيح،
فتلاقي الولد
يعني ممكن الوالد نفسه يعظ وينصح ولكن الأسلوب نفسه غلط،
الأسلوب مش ماشي مع طريقة الولد. الولد بيقول لك المجتمع متفتح دلوقتي والمجتمع اتحضر، وبقى لسه بيكلمني بالكلام القديم اللي هو ما بيقول على ده قديمة مثلا، فأنا عايز أبويا يكلمني كلام مدر كلام حديث عشان اقدر اتقبل واتفاهم مع ولدي مع والدي.
انما لما ابويا يكلمني دلوقتي بنسمع انا يمكن اسمع قصص كتير، تلاقي شباب مثلا يكلموا والدهم ويقول لهم مثلا انت في عصر حاجه في عصر التكنولوجيا دلوقتي في الانترنت،
في حاجه بقى في عصر زمان فن التعامل مع المراهقين.
نعم،
اول حاجه ان ولدك كنز مدفون، اكتشف الايجابيات. مش كل ما تيجي تكلمه انت فاشل مش هتنفع ما بشوفكش بتذاكر ليه، انا نفسي مره اشوفك فاتح كتاب انت مش هتنفع، لا انا عايزك تنمي الايجابيات بتاعت ابنك، والله انا شايفك النهارده مجتهد، مذاكرتك اللي انت ذاكرتها النهارده هتنفعك ان شاء الله، والله انت مجتهد جدا بس ذاكر واجتهد.
اول حاجه اكتشف
الايجابيات اللي في
ابنك، ده فن التعامل. او ممكن نقول مثلا زي عنوان الحلقه مثلا او عنوان الفقره يعني الثبات، كيف يثبت المراهقون او كيفيه ثبات المراهقين. اول حاجه تشوف الايجابيات الصغيره،
شوف الايجابيات.
طبعا انت انا عارف تاني حاجه ولكن حابين بس نشوف بعض البوستات وتفاعل الشباب معانا على الفيسبوك. لو معتز ان شاء الله يعرضهم لنا، نشوف كتير من الشباب تفاعلوا معانا على موضوع فن التعامل مع المراهقين. خالد هادي سليم بيقول الشباب في مرحله المراهقه محتاج القدوه اكثر من النصيحه. صحيح، ويمكن ده احنا بنتكلم عنه، محتاج القدوه. اظن القدوه تتمثل هنا في الوالد او في الاب اكثر من النصيحه. البوست الثاني، احمد الازهري بيقول الوالد له تاثير كبير لاخراج شخصيه سويه لابن المراهق، فيجب ان يكون قدوه وصديقه لولده.
نعم،
تمام. البوست الثالث، محمد عبد المنعم إنامو بيقول من غير المعقول ان تتوقع ان يخبرك المراهق بكل شيء في حياته، فهو يجب ان تكون له اسراره الخاصه التي تشعره باستقلاليته وحريته. تمام، كده. هم الشيخ محمد محسوب بيقول في فترة المراهقة يصبح مراهق يفسر الأمور على هواه، وبغض النظر هل هو صحيح أم خطأ، ولهذا يحتاج إلى الحوار الهادف الذي يقوم سلوكه مع التوجيه الصحيح.
نعم، كلام مظبوط جدا.
يبقى احنا كده قلنا اول حاجة اكتشف الايجابيات الصغيرة، نقول للوالد او بنقول لأي حد بيتعامل مع المراهقين عامة، يعني اكتشف الايجابيات الصغيرة في المراهق. تمام.
تاني حاجة ان تحسس ولدك بالحب والامان. زي ما قال حبيب الدكتور الشيخ محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا.
نعم.
انت النهاردة والله يا محمود ذكرت، تستاهل مني الهدية دي. يحس بالبيت. ليه الشباب دلوقتي اكتر اعلته برا البيت؟ لان مش لاقي اللي لاقيه برا في البيت.
نعم.
نفسه في البيت يلاقي مثلا حب وانتماء من اهل البيت، من والده والدته واخواته، انت حب وانتماء. يبقى اول حاجة
اكتشف
الإيجابيات. تاني حاجة ان تعبر لولدك عن حب. تالت حاجة ودي يعني مهمة جدا لكتير من الاباء، قلل اسئلتك. مش لازم وانت بتسأل والدك ابنك تلبس له ملابس الشرطة ويتحقق معاه انت كنت فين، طيب كنت مع مين، كنت تعمله ايه. الاسئلة دي يعني بتخلي الولد في فترة المراهقة يمل من ولده ويسيبه، وما عادش يسأله تاني ولا يحب يتكلم معاه
ويدخل في عناد.
تمام. فلازم الوالد يعني يسأل بحكمة. كلمني مثلا عن اصحابك اللي يتقصي الإيجابيات بحكمة.
طيب.
كلمنا عن أصحابك، أكتر واحد يكلمك عنه اعرف إنه بيمشي معاه. طيب اللي اخترت فلان إن هو صديقك المقرب، تعرف تفكير ولدك ماشي إزاي. اللي اختار فلان، هل هو عشان حافظ قرآن وبيصلي، ولا هو عشان بيحب الأغاني وبيحب مثلا يحضر حفلات، ولا هو عشان بيحب الكورة وبيحب اللاعبين الأندية والفريق بتاع القرى وكده. فتقدر تشوف عقلية ابنك في بحكمة. ثالث حاجة،
طب وهل ترى ان ممكن الولد نفسه المراهق يخبر زي ما قلنا مثلا زي يمكن البوست اللي احنا عرضناه، ان عمر ما المراهق احيانا بيخبر بكل الاسرار، وممكن مثلا يخبي على الوالد حاجة كتير.
ده في حالة لو ابوه ما عملوش كصديق.
نعم.
مش كوالد.
نعم.
ابنك في الفترة دي انا عايز اللي يحتويه.
أيوة.
اللي يسأل عليه، بس مش سؤال كتير، لا اسأل عليه عشان تحسه ان انا في حياتك. قول لي باللي قلقك، قول لي مثلا انت ايه اللي مزعلك، ايه المشاكل اللي عندك. ولدك من نفسه لما يحب يتكلم معاك، ودين الحاجة اللي هي الرابعة في فن التعامل، قلل الاجابات بتاعت السؤال. لما يجي ابنك يسألك بلاش المحاضرات الطويلة. مثلا انا عشان اجاوبه اديله محاضرة طويلة وفي الاخر اجاوبه على السؤال، طب ما هو يميل، ما هو بشر.
صحيح.
فبقدر ما جبتك تبقى قصيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع الصحابة تكلم إيه؟ كلاما مجمعا. ليه؟
أوتي يا جماعة الكلام
عشان الصحابة ما تملش. دي بناخد منها درس. تتكلم مع واحد وبالذات ابنك، كلم معه كلام قليل عشان ابنك ما يملش منه. هو اللي يحب يكلمك.
صحيح.
ويحب يسألك ويحب إن هو يقعد معاه في الوقت ده، في الفترة دي لما يوصل معاك للدرجة دي هيخبرك ببعض أسراره، مش كل أسراره، لأنه هو يحب أن يبقى ليه أسرار خاصة به محدش يطلع عليها اللي هو.
أحسنت، ربنا يفيدك.
لكن
جميل. طيب حبنا الغالي اسم محمد، لو قلنا مثلا في نهاية في الدقائق أو الثواني المتبقية أنا عن تهاية وقت البرنامج، لو قلنا مثلا نصيحة لشاب المراهقين، تقول إيه لكل مراهق؟ وأكيد النصيحة دي بلا شك يعني لنا أولا قبله يعني.
بص، ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ثلاثة أضرب.
تمام.
خلق الملائكة بعقل دون شهوة. وخلق البهائم بشهوة دون عقل. وخلق الإنسان بشهوة وعقل. فمن تحكمت شهوته في عقله فهو إيه؟ كالبهائم. من تحكمت شهوته في عقله، يعني الوقت الشهر بتاعتي لو اتحكمت فيها وطغت على العقل ومسك وخلاص هي اللي بتسيرني بتمشيني في حياتي، يبقى انا كالبهائم ماليش اي عزة في الحياة. اما اللي هو طبعا ربنا ينعم عليه وعقله يغلب على شهوته فهو افضل من الملائكة. ليه؟ لانه بفضل الله عز وجل قدر ان هو يكون حكيم نفسه. جميل. يعني دي هذه الوصية أوصي بها إخواني الشباب وأوصي بها طبعا نفسنا إن إحنا بنمر بالمرحلة دي أكيد. فلازم إن إحنا طبعا أكثر من قراءة القرآن، الاستغفار، الصلاة، حفظ الأحاديث، تعليم الدين.
أكيد بلا شك. شيخ محمد،
بما إننا بنتكلم عن ثبات المراهقين أحب أوجه نصيحة لوالد المراهق. شارك ابنك العبادة، ابنك محتاج قدوة زي ما قال أخونا الحبيب هادي سليم، محتاج قدوة مش نصيحة. أنا عشان أنصح ابني بالصلاة لا، أنا أروح أصلي وابني يشوف إن أنا بصلي أو ما يصلي زيي. ثبات المراهق إن إشباع الجانب الروحي في الفترة دي، لأن لو ما كانش عنده خوف من ربنا هيعمل إيه؟ هينحرف، هياخد طريق للانحراف والمخدرات. ما كانش عنده حب المساجد وحب كتاب الله وحب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم، سيتخذ مسلكا. وطبعا حضرتك عارف ان الفتن تموج بالشباب، في موجة فتن الشهوات وفتن الشبهات. ما كانش عنده اشباع الجانب الروحي وما عندهش فراغ ديني وعنده خوف من ربنا سبحانه وتعالى، ستتلقفه الشهوات. ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية لجميع شباب المسلمين.
رب. يمكن أتذكر أيضا نقول يا شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية، كان دائما يقول يمكن جملة بينصح بها الشباب، يقول أيها الشباب أكثروا أو اعبدوا ربكم في مرحلة الشباب. هو أكيد يقصد مرحلة الشباب مرحلة المراهقة. اعبدوا ربكم في مرحلة الشباب فإني رأيت العبادة في الشباب. يعني شوف هي العبادة، فأنا عاوز تذوق طعم العبادة، عاوز تذوق طعم الطاعة، عاوز تذوق حلاوة المناجاة، عاوز تذوق حلاوة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ذوقها في تلك المرحلة الخطيرة، مرحلة المراهقة. وده معناه طبعا مش معنى واحد يعدي مرحلة المراهقة خلاص عدى عليه الأمر وييأس، لا بالعكس، حتى مهما بلغ بك العمر لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى.
والله كمان
وتعالى.
سيد محمود كمان في حتة إن هي تنمي موهبته. شوف هو مثلا الأب الوالد يشوف مثلا ابنه موهبته مثلا إيه، هو بيحفظ قرآن مثلا، موهبته ان هو مثلا بيبتهل بيقول اناشيد وادعيه دينيه، مثلا موهبه عنده ان هو مثلا يعمل ابحاث علميه. صحيح. اي موهبه هو فيه بيعملها. صحيح. لازم ينميها له، فدي بتشغله اكتر عن الموضوع ده.
اكيد احسنت. ربنا يوفقك وينفع بيك يا استاذ محمد. ذهبنا الوقت وانتهى بسرعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. لا املك في نهايه هذا اللقاء الا ان اتقدم بخالص الشكر لاخوي الحبيبين اخي الحبيب الشيخ محمد حسن، شرفتنا ونورتنا، واجدك لاخي الحبيب الشيخ محمد الشريف، شرفتنا ونورتنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم من العلماء الربانيين
واولياء
الصالحين وجند المحسنين. ان شاء الله نقول في اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه، واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام، دمتم في امان ورعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه.